بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تشفي الصدور كأنها آيات، أوليس قد ذكر النبي يا محمد فيها وذكر محمد صلوات
الله صل وسلم على محمد وآل محمد.
إن شئت أن تبغي لنفسك معبرا يوم القيام وجنة أن تدخلا، وللذين عناهم رب العلا في آية التطهير، وانبذ من علا فالجنة العليا لمن ولاهم وجحيم نار تصطلي من أنكرا. مشهد كجنة عدن جل رب من حسنه سواه، جنة الله في البسيطة هذا ما له في أشباه.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
ولد الرضا، ولد الرضا، فهنوا النبي حسينا رمز الإباء والزكية وجدودا بها المقام يدور. ولد الرضا، الرضا ولد الرضا فهنوا الأئمة يوم ميلادهم جلت كل ظلما روي عن سيدنا ومولانا ومقتدانا أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهو يتحدث عن ابنه الكاظم يخرج الله منه غوث هذه الأمة وغياثها وعلمها ونورها صلوات الله وسلامه عليكم أهل بيت النبوة. هذا النص مقتطع من حديث مطول لمولانا صادق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، حيث كان الإمام يتحدث عن ابنه الكاظم وعن خصائصه إلى أن ذكر أن من خصائص هذا الإمام وهو الإمام الكاظم بأن الله جل وعلا جعل في نسله إماما. شنو مواصفات هذه الإمام؟ قال هو غوث هذه الأمة وغياثها وعلمها ونورها. هذه مواصفات إلى هذا الإمام الذي يخرج من نسل ولده الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه. هنا نريد أن نقف على وقفتين اثنتين. الوقفة الأولى وهي حول أسلوب بلاغي يعيننا على فهم كلام أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الوقفة الثانية هي حول بعض صفات الإمام الرضا المذكورة في حديث الإمام الصادق عليه السلام. بالنسبة إلى الوقفة الأولى، أسلوب بلاغي يعيننا على فهم كلام الإمام عليه السلام. شنو الفائدة أولا من هذا الأسلوب؟ مما لا شك ولا ريب فيه أننا بحاجة إلى أدوات تعيننا على فهم القرآن وتعيننا على فهم كلام أهل البيت عليهم السلام. حيث من تمر آية من الآيات أو نسمع رواية من الروايات أو نقرأ كلاما من كلام أهل البيت عليهم السلام لعلنا نتفهم ونتعمق في معرفة ما يقولون. أهل البلاغة عندهم أسلوب أو عدة أساليب حينما يريدون أن يصفون شخصا ما. أنا أريد أن أصفك بصفة معينة، عندهم عدة أساليب. يقول أي صفة من الصفات، الألفاظ إما أن تكون مشتقة أو تكون مصدر. يعني مثلا عندنا صفة العلم، لما أقول علم هذه مصدر، لكن من هذا المصدر أقدر أشتق مجموعة من الصفات. مثلا أقول عن هذا الشخص بأنه عالم، أقول عن هذا الشخص بأنه علامة، بالغت في وصفه بالعلم. هذا عالم وصل إلى درجة معينة، هذا علامة لا، ارتقى مرتقا أعلى. يقول أيضا نلحظ عدة أمور، شنو هذه الأمور؟ قالوا نلحظ الموصوف ونلحظ الحدث. أنا في مقام مدح لو في مقام ذم. شوف أحيانا أورد كلاما واحدا فيفهم تارة بأنه مدح ويفهم تارة أخرى بأنه ذم. مثال على ذلك، أقول فلان كالجدار، هذا فلان كالجدار، إذا أنا في مقام مدح شنو تفهم؟ تقول يعني هذا صلب ثابت لا يتزحزح ولا يغير من رأيه. لكن لو أنا في مقام ذم تقول لا، هذا فلان كالجدار، يعني حال حال الصنم، يعني ما إلى مكانه، ما إلى أهمية. يقول هذه الأساليب تستعمل في الوصف، لكن لما انجي إلى كلام الإمام الصادق عليه السلام قال أن ابنه الرضا عليه السلام هو غوث، ما قال هو مغيث، قال هو علم، ما قال هو عالم، قال هو نور، ما قال هو منير. إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه غاية من هذا الأسلوب. زين هذا خلاف الوصف، قالوا إيه خلاف الوصف، لما يكون الوصف أنا أريد أن أمدح وأنت تريد تمدحني، أريد أن أذم فلان وفلان يريد أن يذمني، لكن لما أستعمل الأسلوب الذي استعمله الإمام، شنو هو هذا الأسلوب؟ يقول ما يجيب مشتقات من المصادر، يقول يستعمل نفس المصدر. ما يقول هو عالم، يقول لا هو علم، ما يقول هو مغيث، يقول هو غوث. زين شنو نستفيد من هذا الاستعمار؟ يقول لما أقول عالم، يعني هذا مثلا لو مثلنا سلم العلم بعشر درجات، عالم وصل يمكن الدرجة الخامسة، علامة السادسة، لكن لما أقول علم يعني هذا وصل إلى أقصى درجات العلم، لما أقول هذا عادل يعني هذا وصل إلى أقصى درجات العدل والإنصاف. زين هذا موجود في القرآن لو مو موجود؟ موجود هذا الاستعمال. مثاله حينما خاطب الله جل وعلا نبيه وحبيبه محمد صلى الله عليه وآله،
اللهم صل وسلم على محمد.
ماذا قال؟ قال وما أرسلناك إلا رحمة، هذه اللولا استخدم المصدر، ما قال أنت رحيم، قال لا أرسلناك رحمة، يعني أنت تمثل أقصى درجات الرحمة الإلهية في هذا الوجود. هذا الأسلوب مهم حينما نستعرض النقطة الثانية التي تتعلق بصفات الإمام الرضا عليه السلام في حديث الإمام الصادق عليه السلام. ما هي الصفة الأولى؟ قال هو غوث هذه الأمة وغياثها. غوث وغياث، يعني هذا وصل إلى أقصى درجات، أقصى درجات الإغاثة والمعونة. ما أكو أحد في زمان الإمام ممكن أن يغيث الناس ويعينهم كالإمام الرضا عليه السلام. هذا أمر. الأمر الثاني، لما تبرز صفة وتكون ملمحا من ملامح هذا الإمام، يعني الناس كانوا بأمس الحاجة لهذه الصفة. أضرب لك مثالين من حديثي النبي صلى الله عليه وآله، الأحاديث التي تتحدث عن المقامات للأئمة الطاهرين، يستفاد منها أكثر من أمر. عام يستفاد منها هو المقام الذي يذكره النبي أو يذكره الإمام للمعصوم. الأمر الآخر يستفاد أن هذا الإمام سيكون له دور محيط بهذه الصفة. مثلا النبي صلى الله عليه وآله قال في حديث متفق عليه عند جميع المسلمين، الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. شوف مقام الإمامة، هذا مقام احتواه الحديث النبوي الشريف. أيضا ماذا يشير؟ يشير إلى أن الإمام الحسن وأن الإمام الحسين سيكون في عصرهما قيام وقعود. قيام الحسين عليه السلام وهو ثورته، وقعود للحسن وهو صلحه لمعاوية. هذا المظهر لولا قيام الحسين عليه السلام لهلك الناس، ولولا قعود الحسن لهلك الناس. فالناس كانوا بأمس الحاجة إلى صلح الحسن عليه السلام لحفظ دماء المسلمين، وكانوا بأمس الحاجة إلى قيام الحسين حتى يحفظ الناس ويحفظ الدين. اجي إلى حديث آخر أيضا، حينما قال النبي صلى الله عليه وآله أيضا في حديث متفق عليه، كأني بمناد ينادي يوم القيامة أين زين العابدين، فكأني بولدي علي بن الحسين يخطر بين الصفوف. هذا حديث من؟ حديث النبي صلى الله عليه وآله، يشير إلى أن الإمام زين العابدين هو أيضا زين العابدين يوم القيامة، وأيضا يشير إلى الدور الذي يحيط بشخصية الإمام. لهذا تشوف استطاع من خلال العمل الذي قام به والدستور الذي خرجه إلى الناس وهو الصحيفة السجادية أن يحافظ على الكيان الإسلامي. أيضا لما جئ إلى صفة الإمام الرضا عليه السلام، هو غوث هذه الأمة وغياثها، يعني الناس كانوا بأمس الحاجة إلى هذه الصفة. تقول لي ليش الناس بحاجة لهذه الصفة؟ الغوث يعني المعونة، المساعدة. أقول لك الناس كانوا محتاجين إلى هذا الغوث لأن الناس كانوا على قسمين في زمان الإمام عليه السلام. قسم هم الأكثرية فقراء لا يأكلون إلا فتات الخبز، وهذه غالبية الناس في زمان الدولة العباسية في زمان الإمام الرضا عليه السلام. هذول أكثرية، الأقلية لا، هذول اللي كانوا يحيطون ببني العباس أمراء وجلاوزة ومتقربين إلى بني العباس، لا، هذول كانوا ينعمون بالأموال. المأمون العباسي في ليلة زواجه، تدريش قد صرف في فقط في ليلة زواجه؟ أهل التاريخ وأهل السير يذكرون أنه أنفق في ليلة زفافه 2,000,000 درهم بس عشان هذيك الليلة. جاب الجواري وجاب المغنين وجاب الولائم وجاب وجاب، هذا كله دفع من أين؟ من مال الخاص لو من مال المسلمين. هب أنه من ماله الخاص، ألا يعد ذلك خلافا للدين؟ إسراف لو لا؟ زين، أنت تخيل هذا رأس الهرم يبذر المال بهذا الشكل، شو تتوقع من الناس الذين هم تحته؟ هذا الناس كانوا بأمس الحاجة إلى من يسد هذه الثغرة فيكون مغيثا لهم. تمثلت هذه الإغاثة في من؟ تمثلت في غوث هذه الأمة وغياثها، وهو مولانا الإمام الرضا عليه السلام. أذكر لك شاهد على ذلك، لما أشخص الإمام الرضا عليه السلام إلى أرض خراسان يوم عرفة، الفضل بن سهل وزير المأمون، هذا الفضل بن سهل كان وزير هارون الرشيد في زمان هارون الرشيد، كان هو المسؤول عن تربية المأمون، يعني هذا كالأب الروحي والأستاذ والمعلم للمأمون. لما استلم المأمون صار هذا الفضل بن سهل وزير إلى المأمون. يوم عرف هذا واقف إلى جنب الإمام الرضا عليه السلام، وإذا بالإمام قد وزع كل ماله إلى الناس، الناس شافهم بحاجة، ناس فقراء، هذا ما عنده حتى ثياب يستر بها عورته، هذا يأكل فتات الخبز، يعني الناس كانوا بحاجة إلى من يغيثهم. يقول فإذا بعلي بن موسى الرضا قد وزع كل ماله، مو يعني فقط نقود، لا، كل ما يملك، كل ما هو تحت ملكه وزعه الإمام صلوات الله وسلامه عليه. جاء الفضل بن سهل قال لا يا أبا الحسن، إن هذا لهو المغرم. شوف المأمون ينفق 2,000,000 درهم في ليلة زواجه، ما صار مغرم. مغرم يعني شنو؟ هذا ذنب، وهذا فيه رياء، وهذا هو خلاف للعقل، يعني ما أكو عاقل يتصرف بمثل تصرفك يا علي بن موسى الرضا. قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه لا والله، إن هذا لهو المغنم، وما أردت بذلك إلا حسنا وكرامة عند الله جل وعلا. أنت لا تتصور أنا أتصرف بهذا التصرف حتى الناس يقولوا علي بن موسى الرضا فعل وصنع، لا، إنما أردت بذلك أن أعين الناس. هذا اشتهر عند الناس بماذا؟ بالإمام الرؤوف. الأمر الرابع، هل هذا الإمام يكون غوثا في زمانه؟ لو لا يكون غوثا في زمانه وغوثا لكل زمان. ما أريد أجيب لك دليل وأجيب لك حادثة وأجيب لك، أنت شايف انت رحت الى زياره الامام الرضا عليه السلام وهذا الامر موجود عندك، لكن انقل لك انا انه غوث لكل زمان لولا من حديث النبي صلى الله عليه واله. ماذا يقول؟ يقول: ما زاره مكروه الا وفرج الله كربته، ولا صاحب حاجة إلا وقضى الله حاجته. هذا من القائل؟ سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وآله. الشيخ عباس القمي أعلى الله مقامه، صاحب كتاب مفاتيح الجنان، هذا يقول في كتابه منازل الآخرة، هذا كتاب يتحدث فيه عن أهوال يوم القيامة والأعمال التي تخلص المرء من صعوبات هذا اليوم. تتعرف يوم القيامة أكو ميزان وأكو صراط وأكو حر وأكو وقوف وأكو أكو. يقول: أنا عندي أعمال إلى كل موقف. تريد عندي ميزان؟ عندي عمل، صلاة، عندي عبادة، عندي تسبيح، عندي قراءة. يقول كل عمل، يقول حتى العطش الشديد يوم القيامة يقول عندي عمل. يقول لكن أكو عمل، عفوا، أكو موقف يوم القيامة ما وجدت له عملا. شنو هذا الموقف؟ قال: إذا جاء الناس ورأوا الكتب تتطاير يمنة يسرى. تتخيل هذا الموقف. يقول: اجي المار يريد ان يمد يده اليمنى فتخونه، ما يقدر يمدها، واذا بيده اليسرى تتحرك نحو الكتاب. تعرف يعني اذا تحركت يده اليسرى شنو يعني؟ يعني هذا قريب من اصحاب النار. هذه اول خطوه. يقول: فأريد أن أمنعها فلا تمتنع. يقول: أنا أريد عمل يخلصني من هذا الوقت، هذا الموقف. يقول: فما وجدت لذلك شيئا إلا زيارة علي بن موسى الرضا.
اللهم صل وسلم على
لون. قال هو القائل: من زارني في غربتي. شنو تعطي سيدي ومولاي؟ قال: خلصته يوم القيامة من ثلاثة مواقف. شنو هذه المواقف؟ قال: عند الصراط، وعند الميزان، وعند تطاير الصحف. ثلاثة مواقف من أعظم مواقف يوم القيامة. هذا مغيث في زمانه، ومغيث لكل زمان، ومغيث حتى في يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يفرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات، ويرفع عنا البلاء بحق هذا الإمام الذي هو غوث لهذه الأمة. ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد
صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على البدر التمام ومصباح الظلام، رسول الملك العلام، المبعوث بخير الأديان، أبي القاسم محمد
صلى الله عليه وسلم.
وصل على مولانا باب الحوائج موسى بن جعفر، وعلى مولاتنا نجما، وعلى مولانا علي بن موسى الرضا ابن رسول الله. لما أراد الله عز وجل أن ينور هذا الوجود بهذا المولود المبارك، حملت مولاتنا نجمة بهذا الحمل الطيب حتى تتابعت شهور حملها وهي فرحة مسرورة، وكيف لا تكون كذلك وهي تحمل نورا من أنوار رسول الله. صل على محمد وآل محمد، هذا من طيب رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، تتابعت الأيام والليالي حتى قربت ساعة ولادتها وهي تدعو وتناجي ربها. اللهم إني أسألك بالوحدانية الكبرى والمحمدية البيضاء والعلوية العليا وبجميع ما احتججت به على عبادك وبالاسم الذي لم يخرج منك إلا إليك أن تصلي على النبي بينما مولاتنا كذلك والملائكة في صعود وهبوط وهي لا تشعر بألم ولا وجع، وإذا بالنور قد بزاغ أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وآل محمد. للرضا مشهد كجنة عدن، جل رب من حسنه سواه في البسيطة. هذا ليس مثله في بقاع أشباه محمد صلى الله عليه وسلم. أنا لست أطلب منك مولا الرضا ما لا يليق بشأن قدسك أو علاك، عندي ملم من جنابك أرتجي غير الرضا
سواك. صلى الله وسلم على محمد وآل محمد.
أيهم ألف رحمة على ميتهم أحيهم أنوار المشرقة نورت أحيهم ميلاد الرضا يا المسيح تمسك تمسك خلي الناس في الباطل اي والله تمسك واذا ما تريد نار الله تمسك بقوال النبي وفعله تمسك جزائك بالحشر جنة زهية الشيعة انزاح كل همهم ولمهم حب العترة جمعهم ولمهم لبوهم خلي يدعو له ولمهم السقوه الطيب هالعترة الأبية أفضل الصلاة الشيعة انزاح كل همهم ولمهم حب العترة جمعهم ولمهم لبوهم خلي يدعو له ولمهم السقوهم طيب هالعترة الأبية اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم بمولانا علي بن موسى الرضا المدفون بأرض طوس أنيس النفوس فرج عنا وعن جميع المكروبين اللهم واقضي حوائجنا وحوائج السائلين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا دفعته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد اشف اللهم مرضانا فك أسرانا ارحم موتانا لا سيما العلماء والشهداء ولمن مات على الإيمان وموت المسببين والحاضرين نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات